الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن شرح حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث. كان ينبغي لهذه السلسلة أن تكون مرقمة ليعلم ترتيبها، ولكننا غفلنا عن ذلك من البداية، فلم ندري في أي الدروس أو بأي رقم نحن. لذلك تركنا مسألة الترقيم في أول المحاضرات، وما ذلك إلا لأننا في الأول بدأنا ثم أعدنا ولخصنا، فلم ندري ترقيما جيدا للمحاضرات وترك الترقيم. كلامي الآن عن النصف الثاني من كلمة التوحيد: أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا بصفة عامة وبصفة خاصة. أشهد كما بينا معناها في النصف الأول، أشهد أن لا إله إلا الله. نحن نبين معناها في النصف الثاني: وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد الواو عاطفة تقتضي أن الشهادتين لا بد منهما، وتقتضي أن الشهادة الثانية من جنس الأولى، وأنه لا يمكن الاستغناء بإحداهما عن الأخرى. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمدا رسول الله فليس بشيء وليس بمسلم. حتى يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ومن قال أشهد أن محمدا رسول الله على أفضل معانيها دون أن يحقق أشهد أن لا إله إلا الله فليس بشيء. والأمر كما حكى الله عن اليهود والنصارى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نحن نقول: من قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقل أشهد أن محمدا رسول الله فليس على شيء. ومن قال أشهد أن محمدا رسول الله ولم يحقق أشهد أن لا إله إلا الله فليس على شيء. فلا بد من الشهادتين معا. وأنت تقول أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد شهادة صدق ويقين يقر بها القلب أو يصدق بها القلب ويقر بها اللسان، وكل الدلائل تؤكد صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أخذنا طرفا منه في المحاضرتين السابقتين، دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام، حين أشرنا إلى المؤهلات والصفات وشهادات علماء أهل الكتاب. فأنت من خلال هذا تكون على يقين من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، تكون الدلائل عندك واضحة كأنك تراها رأي العين. فإذا أيقنت رحت تقول أشهد أن محمد رسول الله، فيأتي المعنى الثاني لأشهد، وهو الإقرار والاعتراف بأن محمد رسول الله. ذلك أن تصديق القلب وحده لا يكفي حتى تشفعه باعتراف اللسان، وإلا فالذين صدقوا بقلوبهم لم يعترفوا بألسنتهم إقرارا واعترافا، الله عز وجل ذمهم وأنكر عليهم. فهذا فريق المشركين حكى الله عز وجل عنهم، فإنهم لا يكذبون، لا يكذبونك يا محمد صلى الله عليه وسلم، بل على يقين من صدقه. أبو جهل أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، يسأله سائل: أأنت في شك من أمر محمد؟ ممكن محمد عليه الصلاة والسلام يكون كاذبا؟ كلام بين هذا الشخص وبين أبي جهل، ما في حد بيسمع. محمد وفي أصدق من محمد عليه الصلاة والسلام؟ طبعا عليه الصلاة والسلام دي مني أنا دلوقتي، لأن كل ما أقول اسمي محمد لابد أصلي عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وانتم كمان صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بصوت منخفض أو مسموع، أنتم أحرار، لكن المهم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما في أصدق من محمد عليه الصلاة والسلام، وما شككت في أمره طرفة عين. ده يوم ما واحد كان لي دين على أبي جهل ومش عارف ياخده، فقالوا له: عليك بمحمد هذا يجيب لك الدين. أبي جهل يقولونها سخرية واستهزاء، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يروح مع الرجل لأبي جهل، وأبو جهل: أوه، ماذا تريد يا محمد؟ حاضر يا محمد، أمرك يا محمد. ورد للرجل دينه، وهو يذكر في هذا أمورا يعني أحس بها أو رآها. فالمهم لما قيل له: أنت تشك في صدق محمد؟ أبدا، المسألة عندنا غير كده خالص. كان بنو هاشم يستأثرون بكل شيء، وفادة وسقاية وكل شيء في زعامة البيت وفي أمر الحجيج، فصرنا نقاسمهم. خلي انتوا عندكم مثلا السقاية، وخلي عندنا الرفادة، خلي عندكم الرفادة، خلي عندنا السقاية، كذا. قاتموهم المناصب التي فيها الشرف وخدمة الحجيج. قال: فصرنا نحن وهم كفرسي رهان. فلما صرنا هكذا في المنزل والشرف سويا، قالوا: منا نبي، وأنا لنا بنبي. يعني بنو هاشم المسألة مسألة، يعني شايف هو أن النبوة هذه شرف لبني هاشم، طب إحنا صرنا في الشرف سويا، الآن يقولون منا نبي، طب وإحنا نأتي بني عدي بنبي منين؟ يقولون: منا نبي وأنا لنا بنبي. لهذا ناصبه العذاب. قال واحد سماه النبي عليه الصلاة والسلام ولقبه بفرعون هذه الأمة، يعني أشد الناس عداوة لهذا النبي ولهذا الدين، ومع ذلك لا يكذب النبي عليه الصلاة والسلام طرفة عين. الله عز وجل يقول عن المشركين: فإنهم لا يكذبونك. وأنا ضربت لك المثل بأبي جهل، إذا كان هذا حال أبي جهل فكيف بمن سواه؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا فريق من الناس، فريق المشركين، نفعهم هذا الإقرار، هذا اليقين، هذا التصديق القلبي؟ لا، لابد من اعتراف: وأشهد أن محمدا رسول الله. فريق آخر وهم فريق أهل الكتاب، قال الله عز وجل عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وذكرت لك في قصة إسلام عبد الله ابن سلام. سيدنا عمر استغرب، يعني أشد أنواع المعرفة أن تعرف ابنك، ومع ذلك اليهود لا يسلم منهم إلا أناس دون أصابع اليد الواحدة. هذا يقين قلبي لم يتبعه إقرار لساني إلا من هذا ابن سلام المسطرة شهادته في القرآن: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أهل الكتاب يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام مسطر عندهم في التوراة والإنجيل. لذلك قال الله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل من بين صفاته يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. طبعا في آية ثالثة أو موضع ثالث في القرآن ببين أن مسألة اليقين القلبي والتصديق بالقلب لا يكفي إلا أن يتبعه تلفظ اللسان. فحكى الله عز وجل عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. اليقين عندهم، شوف يعني إحنا عندنا قضية اليقين هذه أعلى شيء ما بين علم اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين. والموت لما كان حقا على الناس سمي باليقين: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي المشركين لما قالوا: حتى أتانا اليقين، الموت الذي لا شك فيه. فهنا يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طب لماذا جحدوا بها؟ ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورة النمل. فما يكفي فقط إيمان القلب حتى يتبعه إقرار اللسان. هذا الذي نستطيع نحن أن نحكم به وعليه، لقاعدة لنا الظاهر والله يتولى السرائر. فهو قال: أمامنا أشهد أن محمد رسول الله، يعني من بعد أشهد أن لا إله إلا الله فهو مسلم معصوم الدم والمال. طب لعله قالها نفاقا، لا ندري. لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. أمرنا أن نأخذ بالظاهر وأن ندع السرائر إلى الله. والأحاديث متضافرة في هذا المعنى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، في رواية إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. إذن وأنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، يقين القلب يعتريه إقرار اللسان. يشهد لك بالإسلام، ثم أنت مطالب داخل الإسلام بالمعنى الثالث لأشهد، وهو الرضوخ والانقياد والامتثال والقبول لكل مقتضيات هذه الشهادة. عجيب أمر هذه الدنيا وأمر هذا الزمان. أنت عندك ناس بيطلعوا في التلفزيون وبالذات التلفزيون المصري تعم الدنيا. واحد محسوب على أهل العلم وأزهري كبير ورئيس قسم متخصص شريعة عادي يقول كل واحد يكفيه أن يؤمن بنبيه. اليهود يؤمن بموسى ويبقى مسلم كامل الإسلام ومؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنان، والنصراني يؤمن بعيسى على أي وضع مهم قالها عيسى مفهمة والسلام، لا قال إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة ولا إنه حتى ما قال. والنصراني يؤمن بعيسى ويبقى مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنان، والمسلم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا كلام يا تعيس الدين الضلالي، هذا كلام. وقد قال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. تفرق بين الرسل شيء من أشنع صور الكفر. ما هو أقول إنك أنت تنكر رسولا من الرسل أو تكذبه، مجرد كراهية، مجرد استهدار، مجرد استهزاء، هذا أوسع أبواب الكفر والعياذ بالله. يقوم هذا الضلال يقول لا، كل واحد يكفي أن يؤمن برسوله. ده لما حكى الله عز وجل عن الأمم السابقة أول رسول للبشرية كان نوح عليه السلام. قال الله في سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين. هو رسول واحد، هو أول رسول. كذبت قوم نوح المرسلين، واستمرت السورة تقول كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. هم ما كانوا يكذبون إلا رسولهم، لكن الله عز وجل عد تكذيبهم لرسولهم تكذيبا بكل الأنبياء والمرسلين. أنت أيها التعيس الضلالي، طب أنت سبت إيه لمفتي الشيشان يعني؟ ماذا تركت لمفتي الشيشان؟ وماذا تركت للجهال والكهان؟ يا الله، ما يكفي اليهود يؤمن بموسى والنصراني يؤمن بعيسى والمسلم يؤمن بمحمد وكذا خلاص وكله داخل الجنة، كلش انت معك مفتاح الجنة. قضية الإقرار بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بدون أدنى شك، هذا أصل الشهادة وأصل الإسلام. وأشهد أيقن القلب واعترف اللسان، أيقن القلب واعترف اللسان، هذان أمران لا يكتفى بهما حتى يتوجا بالثالث. أشهد يقينا وجزما وقسما وخضوعا وامتثالا وانقيادا. ماذا تتطلب مني شهادة أن محمد رسول الله؟ اتباع هذا النبي، اتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، والتزام هديه، والتأسي به، والتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. لا، كفاية علي آمن قلبي وأقر لساني، ماذا تغني عنك هذه الشهادة؟ صحيح قد تعصم دمك ومالك، لكن تكون سبب النجاة؟ لا، هي تعصم الدم والمال حتى وإن قلتها كذبا ونفاقا بحكم لنا الظاهر والله تعالى السرائر. هذا خالد يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في قتل رجل، قال خالد، قال رسول الله عليه السلام: يا خالد أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟ قال بلى ولا صلاة له. قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم. يا خالد إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا أن نشق بطونهم. وده حديث من بين الأحاديث التي تبين لنا في حكم بالظاهر، ومثل حديث أسامة رجل أدخل القتل في المسلمين فتبعه أسامة واحد الأنصار، قال فلما أدركناه قال أسلمت لله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال فكف عنه الأنصاري وعلمته بسيفي فقتلته. فلما عدنا سألنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أسامة قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تعوذا من القتل. قال أشققت عن قلبي؟ أشققت عن قلبي؟ قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ كيف بك بلا إله إلا الله؟ كيف بك بلا إله إلا الله؟ فما زال يكررها حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يومئذ. وأحاديث أخرى في هذا الباب. هذا في باب الظاهر، لكن في باب النجاة من الهلكة والنجاة من النار أنت محتاج بأشهد إيمان القلب ويقينه وتصديقه وإقرار اللسان واعترافه، ثم خضوع الجوارح انقيادا وامتثالا، وذلك لأدلة يقينية. لمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم تخضع جوارحه لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لم تنقل إلى سنته، لم يلتزم هديه، لم يرضى بحكمه، فقد نفى الله عز وجل عنه الإيمان يقينا. لماذا؟ لأنه لم يرضى بحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، قسم بالذات العلية، فلا وربك لا يؤمنون، نفي لأصل الإيمان وليس لكماله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما تنازعوا عليه واختلفوا فيه، كبر أو صغر، لا يؤمنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ضيقا من أي أمر أمرت به أو نهي نهيت عنه أو سنة سننتها في مظهر أو في مخبر، ثم لم يجدوا في أنفسهم حرجا ضيقا من الهيئة من السنة من كل من أي شيء فيما نتهموا به الآن في ظل الأجواء العلمانية التي تسيطر على الدنيا. ثم لم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم التام، الإذعان الكامل بالقياد المطلق اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه إلا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هنا يكون السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال، لأن الطاعة لله ورسوله طاعة معصومة على عكس وأولي الأمر ليست لهم طاعة مطلقة. إذا كانوا أولياء أمر فعلا، إن كانوا من العلماء أو كانوا من الأمراء، عندنا الفكر المدخلي الآن يطيع أولياء الأمور في معصية الله ويصرحون بهذا، لو أمرني ولي الأمر بمعصية الله وجب أن أطيعه بمعصية الله، من قال لك هذا؟ أما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف؟ أما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ أما قيدها الله بقوله وأولي الأمر منكم ولم يجعلها طاعة مطلقة بتكرار الفعل حين كرره مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكرره مع أولياء الأمور، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أولياء الأمور أمراء أو علماء طاعتهم في طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، أشهد طاعة وانقيادا، يتأبى على التردد والاختيار، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما أنا مسلم ولكني لا أحب إعفاء اللحية، أنا مسلم ولكن مش هعمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أصلي سنن ولا أصوم سنن، مسلمة ولكني لا ألتزم الحجاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، كما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما تحب تشخص الأمراض وتوصف الواقع ما نحن فيه الآن مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمر ترتب عليه، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة، الفتن موجودة، أو يصيبهم عذاب أليم، والعذاب الأليم بينزل في الناس تباعا، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، مثل في الفتن والعذاب الأليم الموجود هو فليحذر الذين يخالفون عن أمره. فلا نجاة إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتمسك بهديه، وإن تطيعوه تهتدوا، والتأسي به صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، واتباع أمره
واجتناب نهيه وتصديق كل ما أخبر به أو كل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. بهذا أنت تشهد أن محمد رسول الله، وبهذا ترجو بها النجاة. إنما واحد قال أشهد أن محمد رسول الله، صدق بالقلب، أيقن قلب، واعترف لسانه، لكن مسألة أن ينقاد للنبي عليه الصلاة والسلام وينقاد لهديه ويسير وراءه، إن قال له صلوا كما رأيتموني أصلي، أو قال خذوا عني مناسككم، هو في هذا الباب لا لا يريد، ما حكمه؟ خذ هذين المثالين، مثال لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب أيقن بصدق ابن أخيه قبل النبوة بحين من الدهر، ده هو واخذ ابن أخيه اليتيم وهو ابن 10 سنين ورايح رحلة إلى الشام، ومر من بحيرة الراهب، وبحيرة الراهب عزم القوم هؤلاء من قريش، قافلة القرشية، قريش من السمع والبصر، ورئيس القافلة أبو طالب وهو زعيم القوم، وكان من عادة العرب الأولاد وراء يقعدوا كده بعيد، بالشرط يدخلوا مع الضيوف والناس الكبيرة، فترك ابن أخيه خارجا وبحيرة ينظر طفل هناك، ده مش غريب إنه يكون في طفل ممكن يبقى هناك مع الإبل يرعاها ويخلي باله منها، إنما ده في شجرة لم تكن موجودة في المكان. دخل بحيرة الراهب وقال لمن هذا الصبي؟ من أبوه؟ قال أبو طالب أنا، والعم والد، بما أن أباه قد مات وهذا عمه ويكفله فهو بمنزلة أبيه، فقال أنا. قال ما ينبغي لهذا الصبي أن يكون له أب، هذا لابد أن يكون يتيما. قال أبو طالب نعم، مات أبوه وأنا عمه وأنا الذي أكفله وأنا بمنزلة أبيه. قال هو ذاك يا أبا طالب، يا سيد القوم، ارجع بابن أخيك فإني أخشى عليه يهودا، ابن أخيك هذا له شأن، أو ربما صرح بأنه هذا هو النبي المنتظر. والشجرة دي لم يستظل بظلها إلا نبي، ارجع بابن أخي. طب كل القافلة ترجع لأبو طالب، مجموعة من القافلة أخذوا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعادوا به إلى مكة. بدأ أبو طالب يدرك أن وراء محمد عليه الصلاة والسلام ما ينتظره، لذلك اهتم به أشد اهتمام، كان يحبه أكثر من أبنائه. ولما بعث وكذبه قومه كان أبو طالب في صف ابن أخيه على طول الطريق. في أشياء أخرى غير قصة بحيرة الراهب، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في تجارة خديجة رضي الله عنها ومعه غلامها ميسرة، ورجع حكى عجائب لخديجة وحكاية الغمامة التي لا تفارقه تظله طول الطريق، والكسب الذي كسبه والأخلاق التي أبداها في تجارته وده اللي خلى السيدة خديجة ترسل بمن تقول له شريفة قريش وكذا وكذا ترغب فيه، واستشار أعمامه وتزوج خديجة رضي الله عنها وبينهما 15 عاما، هو ابن 25 من عمره وهي بنت 40، سبقته برجلين ولها منهما أولاد، ولكن كانت أفضل زيجة عرفتها البشرية زواج النبي محمد عليه الصلاة والسلام من خديجة. أيضا لما استسقى أبو طالب بالنبي عليه الصلاة والسلام فسوق المطر، وأنشد في هذا شعرا: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، أبيض يستسقى الغمام بوجهه، محل الشاهد يعني. المهم هذا أبو طالب اليقين عنده بلغ مبلغا محمد رسول، من هو لا يسلم؟ لماذا؟ هو زعيم القوم، عمل مثل حكاية هرقل في الروم، أيقن من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لما أدرك أنه لو أسلم فيترك الملك ويخرج عليه الروم وكذا، ولذلك لما قال لهم ما تيجي نسلم ونتبع محمد حاطوا عليه حيصة الحمر، قال لا لا بس انتوا في ايه، ده انا بهزر معاك، ده انا بختبركم يعني، ده حكاية كان مجرد اختبار، ايوه كده شدوا حيلكم خليكم مستمسكين بدينكم، واستمر في الملك، لكن كان على يقين من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما كان النجاشي على يقين من صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النجاشي أسلم وأثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه صلاة الغائب يوم وفاته، إنما ملك الروم لا، قال لأبي سفيان: لإن كان الأمر كما تقول فإن محمدا سيملك موضع قدمي هاتين، وإني لأعلم أن نبيا سيخرج وما كنت أظنه أنه منكم، أنا كنت منتظر أن يطلع من بني إسرائيل زي يهود المدينة بالضبط، قال كنا ننتظر من بني إسرائيل يطلع من بني إسماعيل، وأمه هاجر المصرية ورفضوا أن يؤمنوا به، فأبو طالب كفر كفر إباء واستكبار، لما تيجي تنوع الكفر استكبار، إنما على يقين من صدق النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب ما يغني عنه يقين قلب؟ لا شيء، لكن أبا طالب لم يقف الأمر عنده على أنه موقن بقلبه، ده كمان صدق بلسانه، ولكن على طريقة شعر الجاهلية، شعر قاله أبو طالب يقول أنه محمد عليه الصلاة والسلام تمام صادق، لكن ما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فماذا قال أبو طالب؟ قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هتغني عنك ايه الملامة والمسبة يا أبا طالب؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. أنا بس خايف من ملامة قريش والمسبة وترك السيادة، وإلا أنا نفسي أؤمن به. أهو يبقى إيمان قلب وتصديق لسان، لكن حدث منهم قيام؟ لا. طاعة واتباع؟ لا. حكم لأبي طالب بالإسلام؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام يغيب ويعرض عليه، ولما مرض مرض موته قال أدركه قبل فوات الأوان، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام عند عمها أبي طالب وجلس عند رأسه، ولكن كان عنده صناديد قريش الكبار، النبي عليه الصلاة والسلام مشفقا على عمه: يا عم، اللي انت عملته خدمة للإسلام ونبي الإسلام يعني يوضع في الميزان الكامل. يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله. انت اليقين عندك موجود، والخدمات لهذا الدين يعترف بها القاضي. قل لا إله إلا الله، اعطني فرصة أشفع ليك وأحاج لك بها عند الله. ينظر لابن أخيه وينظر للقوم. سبحان الله، إنك لا تهدي من أحببت. وإذا بالقوم: أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ أتصبح في آخر عمرك يا أبا طالب؟ كلمة من هنا وكلمة من هنا من صناديد قريش، فيقول: بل على ملة عبد المطلب. ومات عليها ولم يقل لا إله إلا الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام حزينا مغضبا، فقال لعلي: اذهب فواري أباك، واره التراب، ما لهوش لا صلاة ولا حاجة عندنا، ما أسلم. ثم قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم فيه هنا عندنا شبهة. إبراهيم استغفر لأبيه، قال: لأستغفرن لك. فقال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وراح النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أبا طالب يخفف عنه العذاب يوم القيامة، فتوضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه، إنما في النار ومخلد. كان نفسه النبي عليه السلام أنه يسلم، لكن قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هو رفض منك هداية الدلالة فلا نعطيه هداية المعونة. وبمناسبة أبي طالب، قبل ما أذكر المثل الثاني في وجوب الانقياد للنبي عليه الصلاة والسلام بالمعاني الثلاثة، بيننا وبين الشيعة كلمة كثير قليلة، كلمة كثير قليلة. إحنا بيننا وبين الشيعة كل حاجة، ما في بيننا وبين الشيعة شيء نلتقي عليه أبدا أبدا. لكن فيما يرتبط بهذه المناسبة وبهذا الكلام عن أبي طالب، أن الشيعة تعتقد أن أبا طالب هو أبو الإمام الأول علي ابن أبي طالب، من قال بكفره فهو كافر. احنا بنقول بكفر أبي طالب، فنحن في نظر الشيعة كفار. لو لم يكن عندنا مخالفة لهم سوى هذه، فهذه وحدها تجعلنا عندهم كفار. كفر أكبر عقدي لا أكبر منه ولا أبلغ. طبعا على يقين نحن نقول بكفر أبي طالب. فهذا شيء. المصيبة أن الدعاية الشيعية لإسلام أبي طالب وإنه مؤمن وإنه كذا، أدخلوا معه حكاية إسلام أبوي النبي عليه الصلاة والسلام كذا، عشان مجموعة كبيرة من الصوفية تقول بأن أبا طالب مسلم، كما أن أبوي النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وهم في الجنة، وضربوا بالأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام عرض الحائط. من باب العاطفة. ما لزاي تقول عم النبي كافر وأبو النبي كافر وأم النبي صلى الله على النبي. فإذا بطريقة من الطرق الصوفية عندنا في مصر تصدر مجلة تجعل عليها العنوان اللي بيسموه المنشد، اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد، ما تملك إلا أن تقول سلاما سلاما. وأنا وجالس في الأزهر لما كنت معيدا قبل 35 سنة أحفظ للطلبة القرآن، لأنه المعيد يعني هيقولي هيدرسي هيدرس يحفظ الأولاد القرآن، إنما التدريس بعد ما بياخذ الدكتوراه. وإلا واحد من وعاظ الأزهر يجي في الأزهر يدرس دروس نسائية في ركن كده الشمالي بتاع الأزهر ورا الستارة الخضراء، وصوته جهوري كده زيي، فكان صوته يسمع عندنا ويشوش علينا، فقاعد بينخع ويقول في الدرس بتاعه وأبو طالب مات على الكفر، وقعد النبي يقول له قل لا إله إلا الله حاج لك بها عند الله، لغاية لما قوم قالوا أتصبأ أترغب عن ملة عبد المطلب، قال بل على ملة عبد المطلب. قال وبعد ما مات إيه اللي حصل؟ إيه المصيبة اللي حصلت؟ الملائكة في السماء ضجت ملائكة السماء وقالوا يا رب عم نبيك يموت كافرا، يا رب عم نبيك يدخل النار، يا رب عم أحب الخلق إليك، ماذا تريدون يا ملائكة؟ يعني قالوا لا لا ما يموت كافر، ما هو مات خلاص. قالوا حلها شوف لها حل، خلي ملك الموت ينزل ثاني بروح أبي طالب. صناديق قريش تركوه، فينزل يودع الروح في الجسد ومحدش عنده، هينطق بالشهادتين ويبقى ده المطلوب يا رب. تشوفوه يا ملائكة ده احنا في يعني احنا لازم يبقى عندنا حرية وديمقراطية وملوخية وكده. اللي تشوفوه يا ملائكتي، وينزل يا ملك الموت وتعود الروح لأبي طالب ويقول أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وترجع الملائكة تزغرت وتزغرت، ملائكة بتزغرت زي المصريات عندنا لما يكون عاوزين فرح يشبعوا في زغاريد. تخيلوا هذا علم. وفي الأزهر إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا دي يعني ولا حاجة إذا قرأت الروايات اللي عند الشيعة، لكن بقول لك ده رجل واعظ في الأزهر وبيتكلم في الأزهر. المهم أبو طالب قلب موقن بصدق النبي عليه الصلاة والسلام، اعترف بأبيات الشعر أن هذا الدين خير دين، ولكن لم يقل لا إله إلا الله ولم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فمات على الكفر. المثال الثاني الذي يدلك على أن تصديق القلب واعتراف باللسان بدون ما تخضع الجوارح بدون ما تنقاد بدون اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ليس كافيا في الشهادة، أن يهوديين قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن سائلوك أسئلة لا يعلمها إلا نبي، فإن أجبتنا عنها صدقناك. فسألها، والرواية حتى لم تذكر الأسئلة هنا، يمكن الأسئلة اللي سألها ابن سلام معروفة في الرواية في البخاري وفي أحمد. قال فسأل فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال نشهد أنك نبي. أهو يقين وإقرار، نشهد أنك نبي. وبعدين ماشيين. قال فما يمنعكما من اتباعي؟ قال نخشى يهودا. نخشى يهودا، احنا لو رحنا اسلمنا معاك اليهود ممكن يخلصوا علينا يقتلونا. فحدث منهما اليقين القلبي والاقرار اللساني، ولكن لم يحدث الانقياد والخضوع والامتثال. الشرط الثالث لمعنى اشهد، اشهد ان محمدا رسول الله، والتي دلت عليها الايات التي تلوتها انفا، ومنها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ذكر ابن كثير وغيره من المفسرين عند هذه الايه قصه تحتاج الى مزيد تحقيق فيها. ايوه، القصه ان صحابيا او من هو ظاهره كذلك سرق درعا من عند واحد من الانصار، وخذ الدرع والقي بها في بيت يهود، يبقى دليل الجريمة على أنه ما دامت الجريمة هنا أو الدرع هنا يبقى اليهودي هذا صاحب بيته هو الذي سرق. وحصل نقاش وكذا. تذكر الرواية أن هذا الصحابي لم يرضى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، والذي أفتاه بما أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى عمر. فعمر بيستغرب، أنت لماذا تأتيني وفي الناس رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ المسلم قال له والله احنا رحنا للنبي عليه الصلاة والسلام وافتى هذا لي، ورحنا كمان لأبو بكر. قال له جايين انا منتظر حكمي؟ قال له نعم. قال له طب انتظر. دخل سل سيفه وخرج وقطع رقبة هذا المنافق او الذي لم يرضى بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال هذا حكم من لم يرضى بحكم رسول الله. طب احنا فين عندنا حكم رسول الله؟ طب عندنا فين حكم الله نفسه؟ حكم الله أين هو فضلا عن حكم رسوله عليه الصلاة والسلام؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى أشهد تصديق بالقلب، أشهد اعتراف باللسان، أشهد خضوع بالجوارح. أشهد ماذا؟ أشهد أن، حرف توكيد ونصب تنصب اسمها وترفع خبرها، بس مش النصب اللي موجود دلوقتي، انتشر النصب على عينك يا تاجر. أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، ده موضوع محاضراتي إن شاء الله غدا الأحد التاسع من المحرم، بنسميه تسوع أو هكذا اسمه تسوع، يسن صيامه ويؤكد، ومن بعده يوم الاثنين عاشوراء، حيث النياحة في دين الشيعة وحيث البدع عند المبتدعة، نحن نحيي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ونصوم، نصوم عاشوراء ونخالف اليهود فنصوم تاسعاء، فنصوم التاسع والعاشر إن شاء الله، وأعلى الدرجات لمن شاء و11 كمان، يبقى 9، 10، 11. وعشان كده يبقى درس الأحد بكرة مش قائم، ويوم الاثنين احنا واخدين أجازة بطبيعة الحال، والثلاثاء ناخد أجازة عشان ناوي نصوم يوم 11، ونلتقي يوم الأربعاء إن شاء الله ناخذ درسا، ثم نتوقف الخميس والجمعة والسبت عشان الأيام القمرية بإذن الله، وعشان ده المحرم خير الصيام فيه بعد صيام شهر رمضان، أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الذي تدعونه المحرم. يبقى كده بينا الجدول بتاعنا إن شاء الله. غدا صيام وفي إفطار، كان نفسنا يبقى في يوم عندنا إفطار كده في الجامع ولا حاجة مش مشكلة، ويبقى الاثنين صيام إن شاء الله عشورة، ثلاثاء الحادي عشر، الأربعاء بنلتقي إن شاء الله يوم 12، خميس صيام خميس و13، الجمعة 14، السبت 15، دي الأيام القمرية، نلتقي الأحد إن شاء الله يعني من بعد الأربعاء، يبقى كده ده إذا كان في العمر بقية. إذا أراد رب البرية يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.